قال الكلام بأنه
النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا؟ ذكرنا أن المراد من النهي في الأمر الثالث المتقدم هو شامل للنهي التحريمي والنهي التنزيهي، أي النهي الكراهة فيه. وكذلك المراد من النهي في أنوار المسألة، في أنوار المسألة هو أعم من النهي النفسي والنهي الغيري، باعتبار أن النزاع في دلالة النهي على الحرمة على الفساد هو من جهة مرغوبية النهي، فكما أن النهي النفسي فيه مرغوبية كذلك النهي الغيري أيضا فيه مرغوبية. فإذا كان السبب في دخول النهي النفسي في محل البحث لأن في النهي النفسي مرغوبية وهذه المرغوبية تدل أو لا تدل على فساد الشيء، كذلك المرغوبية موجودة في النهي الغيري. غاية ما في الفرق بينهما أن النهي النفسي يكشف عن المرغوبية النفسية والنهي الغيري يكشف عن مرغوبية، لكن أي مرغوبية؟ مرغوبية غيرية. لكن على كل حال أن في النهي النفسي والنهي الغيري هناك مرغوبية، فنسأل أن هذه المرغوبية تؤدي وتؤول إلى فساد الشيء أو لا تؤدي إلى فساده، فلا فرق بين النهي النفسي والنهي الغيري. طبعا الأصلي النهي النفسي والنهي الغيري الأصلي، ذكرناكم البارحة في تقسيمات النهي الغيري إلى أمرين: نهي غيري أصلي ونهي غيري تبعي. طبعا أكو جنب الاشتراك بيناتهم أن النهي فكرة اسمها النهي غيرية، يعني إنما كان النهي لا بذاته بل شنو؟ لأنه مقدمة لمن؟ مقدمة لامتثال شيء آخر أهم منه. أما الفرق في كون النهي نفسيا فلأن دلالة النهي إنما تستفاد من نفس مدلول الخطاب، ففي قولي لا تصلي إذا رأيت نجاسة المسجد هذا النهي كما ذكرنا نهيا غيريا أصليا. أما كونه نهيا غيريا إذا لا، ليش يكون نهيا غيريا؟ لأن النهي لم يتعلق بالصلاة بما هي هي، يعني ليست هناك مرغوبية أو عفوا ليست هناك مفسدة بنفس الصلاة، بل إنما تعلق النهي بالصلاة لأنه بترك الصلاة يكون مقدم علما لامتثال الأمر الأهم وهو إزالة النجاسة. فيكون ذلك أي قولي لا تصلي إذا رأيت النجاسة في المسجد يكون النهي فيه نهيا غيريا أصليا. القسم الثاني من النهي الغيري هو النهي الغير التبعي كالأمر بالإزالة، فإن الأمر بالإزالة ماذا يقتضي؟ طبعا بناء على القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن شنو؟ بشكل خاص يقتضي النهي عن الصلاة، فإذا يتعلق نهي بالصلاة، هذا النهي بالصلاة عند الأمر بالإزالة يكون نهيا غيريا باعتبار أن النهي عن الصلاة إنما يكون من باب المقدمة بفعل الإزالة، فيكون النهي غيريا. أما كون نهيا تبعيا فلأنه لا يكون مدلولا للخطاب بل هو لازم عقلي للأمر، لازم العقلي للأمر، الأمر بالإزالة يلزم منه عقلا الانتهاء عن ضده وهو الصلاة. إذن شوية باسمين لي لا إشكال في أن كلمة النهي في عنوان المسألة لا إشكال في كونها شاملة للنهي النفسي والنهي الغيري الأصلي بلا إشكال، إنما الكلام هل أن النهي في عنوان المسألة يشمل النهي الغير التبعي أو لا، يشمل أو لا يشمل؟ طبعا لو كنا نحن وعموم البحث لا يمكن أن يقال أن النهي في عنوان المسألة لا يشمل النهي الغير التبعي. لماذا؟ لو كنا نحن وعنوان المسألة. يعني لو نقول بالنظرة البدوية الذي في عنوان المسألة يشمل أو لا يشمل الذي الغير التبعي اللي بيناه وياك يشمل أو لا يشمل بدوا لا يشمل. ليش بدوا لا يشمل؟ بفرض أن البحث هو في مدلول الخطاب في دلالة النهي، مو إحنا دلالة النهي على الفساد، البحث فينا بدلالة النهي، ودلالة النهي إنما تكون مدلول الخطاب، ومدلول الخطاب يكون من مقولة لفظ، يعني تابعني؟ عنوان المسألة دلالة النهي على الفساد، ودلالة النهي إنما تكون مدلولة الخطاب، خطاب. ومدلول الخطاب هو شنو؟ من مقولة لفظ. بينما أن النهي التبعي إنما يكون من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ. النهي التبعي من استفاديته؟ استفاديته من لازم الخطاب، اللازم العقلي للخطاب. فيكون عنوان النهي في المسألة بحسب الظاهر لا يشمل النهي التبعي، بفرض أن النهي المبحوث عنه ودلالة النهي وهو مدلول الخطاب، ومدلول الخطاب مقولة اللفظ، بينما النهي التبعي من مقولة المعنى لأنه لازم عقلي للخطاب. هذا بحسب الظاهر. ولكن مع ذلك فإن ملاك البحث أي البحث في دلالة النهي على الفساد أيضا يشمل النهي غير التبعي. ليش؟ لأنه بناء مالكين على بناء إذاقنا وسيأتي أن المصنف يقول بناء على دلالة النهي على الفساد. أسأل ما هو الملاك والعلة والسبب لكون النهي دال على الفساد؟ ما هو الملاك والعلة والسبب؟ عندما إذا قلنا أن النهي دال على الفساد، أسأل ما هو الدليل على أن النهي دال على الفساد؟ سيأتي أن الملاك في ذلك هو الحرمة. الملاك في دلالة النهي على الفساد حرمة، أي حرمة النهي، النهي المقتضي علما المقتضي للحرمة، النهي المقتضي للحرمة دال على الفساد. واضح؟ إذن ملاك على ما فيه في بيانك، ملاك دلالة النهي على الفساد هو الحرمة المستتبعة من النهي. والحال أن هذا الملاك أي الحرمة كما هو موجود في النهي النفسي وموجود في النهي الغير الأصلي، كذلك موجود في النهي الغير التبعي. هذا الملاك موجود وهو الحرمة. فإذا كان الملاك موجودا أي ملاك اقتضاء ودلالة النهي على الفساد بسبب الحرمة، فالحرمة أيضا موجودة في النهي التبعي النهي الغير التبعي. وإذا كان موجودا فيكون العنوان شاملا له. ليش يكون العنوان شاملا له؟ لتوفر الملاك فيه، وهو شنو مولانا؟ الحرمة الموجودة في النهي الغير التبعي. وهذا الكلام عندما نقول أن النهي التبعي، معنى هذا بالكلمة الغير، إن النهي التبعي يكون العنوان شاملا له لأن فيه ملاك البحث وهو الفرمة، هذا في مقام التعريض والرد وتضعيف وتوهين قول المحقق القمي عليه الرحمة في كتاب القوانين. المحقق القمي في قوانينه اتفق قال أن النهي التبعي لا يكون داخلا في محل الكلام، النهي التبعي لا يكون داخلا في محل الكلام. شيخنا ما هو الدليل على عدم دخالة النهي التبعي في محل الكلام؟ قال لأن ما يدل أن النهي الذي يكون دالا على الفساد هو خصوص، تفت إلى كلمة خصوص، هو خصوص مستتبع للعقاب. يعني النهي الذي يكون مستتبعا للعقاب هو الذي يكون دالا على الفساد. والمفروض أن النهي السبعي لا يكون مستثنعا للعقاب، فبالتالي لا يكون داخلا في محل الكلام. ما يدخل في محل الكلام هو خصوص النهي المستثنع للعقاب، والحال والمفروض أن النهي السبعي لا يستثنع عقابه، فبالتالي لا يدخل في محل الكلام. يعني عدة عبارة منسوبة إليه أن ما لا يستثنع أو ما لا يوجب عقابا لا يستلزم فسادا. أن ما لا يوجب عقابا شنو حكمه؟ لا يستلزم عقابا، لا يستلزم فسادا. واضح؟ ما لا يوجب عقابا لا يستلزم فسادا. فلذلك بما أن التبعي لا يوجب عقابا فإذا لا يستلزم فسادا، فيخرج عن محل الكلام. هكذا ذكر المحقق القمي في قوانينه، ولكن المصنف رد عليه أنه لا دخل في كون المفسدية مرتبطة ومرهونة بكون الشيء معاقبا أو غير معاقب عليه، بل أن ما له دخل في المفسدية ليس العقاب وعدم العقاب، بل أن ما له دخل في المفسدية يعني مفسدية النهي، مفسدية النهي هو شنو مولانا؟ الحرمة وعدم الحرمة، هو الذي يكون ملاك البحث، ملاك البحث الذي على أساسه نحكم بالفساد وعدم الفساد، أن هذا النهي يستتبع الحرمة أو لا، بقطع النظر عن كونه يستتبع أو لا يستتبع عقابه. فما ذكره المحقق القمي ليس في محله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يؤيد دخول النهي التبعي في محل الكلام، يؤيد دخول النهي التبعي في محل الكلام أن الأصوليين جعلوا ثمرة مسألة شنو؟ لا مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ماذا جعلوا ثمرة؟ جعلوا الثمرة بطلان الصلاة، لأن قوشين فساد الصلاة إذا اشتغل بها وترك الإزالة. هو عندنا هيك رأي مصنف لا يقول به، لكن الأصوليين جعلوا ثمرة لما جعلوا ثمرة؟ جعلوا ثمرة أن من ترك الإزالة واشتغل بالصلاة ما حكم صلاته؟ فاسدة. يعني مع العلم والقطع أن الصلاة منهي عنها بالنهي، أي النهي؟ نهي غير سبعي. فإذا حكمنا ببطلان الصلاة وبفساد الصلاة، مع أنه لا تستتبع الصلاة عقابا، هو فعلا يعاقب، بس العقوبة مو على فعل الصلاة، بل العقوبة على ترك الإزالة. واضح؟ مع أن الصلاة لا فعل الصلاة لا الصلاة التي تعلق بها النهي لا يستثمر عقابا. واضح؟ يعني تحقق الفساد أو لم يتحقق فساد الصلاة عند ترك الإزالة. مالك يمني؟ ماذا نحكم على هذه الصلاة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ ماذا نحكم على هذه الصلاة؟ على فعل الصلاة. بما هي الصلاة؟ أكو عقاب لو ماكو عقاب؟ ماكو عقاب، العقاب مو على فعل الصلاة، على ماذا؟ على ترك الإزالة. فلو كان فساد الصلاة مرتبطا بالعقوبة، يعني بعقوبة ما تعلق به النهي، لم نحكم على الصلاة بأنها فاسدة، بل من الذي أوجب فساد الصلاة بناء على قول أن الأمر شيء يقتضي عنه؟ من الذي أوجب الصلاة؟ هو حرمة إيقاعها، لأنها شنو ولا لأنها خزاعة من الأمر الأهم. فالنتيجة أن النهي الغير التبعي داخل في محل الكلام وإن لم يكن مدلولا لفظيا، حاله حال النهي الغير الأصلي وحاله حال النهي النفسي بلا فرق بينهما. قال المصنف: كما لا وجه لتخصيصه، أي لتخصيص النهي في عنوان المسألة بالنهي النفسي، فيعم النهي الغيري أيضا في عنوان المسألة، إذا كان النهي الغير أصيا. ليش إذا كان النهي غير أصيا؟ لأنه كما أن النهي النفسي كاشف عن المبغوضية، كذلك النهي الغير الأصلي كاشف عن المبغوضية، فكل منهما يكون كاشفا عن المبغوضية، فيقع النزاع أن هذه المبغوضية التي كشف عنها النهي نفسيا كانت أو غيريا أصليا تقتضي أو لا تقتضي الفساد. غاية ما في الفرق بينهما، أي بين المبغوضية المتأتية والمنكشفة من النهي النفسي والمبغوضية المتأتية والمنكشفة من النهي الغيري، ما هو الفرق بينهما؟ أنه بالنهي النفسي يكشف به المبغوضية النفسية، وبالنهي الغير الأصلي ماذا نكشف؟ نكشف المبغوضية الغيرية. لكن على كل حال فيه مبغوضية. وأما وصلنا هنا، وأما إذا كان النهي الغيري تبعيا، بينا النهي الذي يكون لازما للخطاب، الذي يكون لازما للخطاب باللزوم العقلي، كالنهي عن الصلاة عند الأمر بالإزالة مثلا، فإن النهي فيه نهيا غيريا تبعيا. أما كونه نهيا غيريا فلأنه مقدم علما لفعل الإزالة، أما كونه تبعيا فلأن النهي في الصلاة لم يكن مدلولا للخطاب بل لازم علما لازم الخطاب. فهو أي النهي التبعي وإن وصيه وإن كان خارجا عن محل البحث. ليش؟ قال لما عرفت أنه، أي أن محل البحث كما تقدم في المسألة هو في دلالة النهي، أي كم العبارة، أي دلالة النهي على الفساد والذي يكون مدلولا للخطاب وهو من مقولة الله، أي في دلالة النهي، أي في دلالة النهي على الفساد الذي يكون مدلولا للخطاب وهو من مقولة اللفظ. قال المصنف والتبعي، يعني وبينما أن النهي التبعي والتبعي منه، أي من النهي من مقولة المعنى، أي أنه ليس مستفادا من اللفظ بل يكون مستفادا من اللازم العقلي. يعني بعبارة أخرى ضيف هذه الجملة، أي في النهي التبعي لا يوجد هناك نهي لفظي حتى يبحث في دلالته على الفساد وعدمها. فهمتم يعني؟ في النهي التبعي أقو نهي لفظي، في النهي التبعي أقو نهي لفظي حتى نبحث أنه شنو هذا النهي اللفظي فاسد أو لا، لأن النهي العفو، لأن البحث على الفساد وعدم الفساد فرع من وجود نهي، وجود نهي لفظي، هو أصلا بالنهي التبعي لا يوجد هناك نهي لفظي حتى يسأل أنه دال أو ليس بدال على الفساد. إلا أنه شنو؟ إلا أنه يعني وهو وإن كان خارجا عن البحث في المسألة، إلا أن النهي التبعي داخل فيما هو ملاكه. ملاك من؟ ملاك البحث في المسألة. شنو ملاك البحث في المسألة؟ أن النهي الدال على الحرمة والمبغوضية هل يدل على الفساد أو لا؟ والمقروض باركني أن النهي التبعي أيضا فيه شنو؟ فيه حرمة، أي فيه ملاك الباح، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، أي ملاك البحث في المسألة. فإن هذا بيان وتوضيح وتقرير لدلالة النهي التبعي على الفساد، فإن دلالته أي دلالة النهي على الفساد مطلق النهي، هذا بغض النظر عن تفاصيله، هذا فإن دلالته دلالة النهي مطلقة. يعني إذا قلنا الذي يقول بدلالة النهي على الفساد. شنو حجيته وعلة هذا علية أو علية وسبب الفساد؟ أن النهي دال على الحرمة، والحرمة تناسبه شنو مولانا؟ فساد الشيء الذي تعلق به أو تعلقت فيه الحرمة. إذا ملاك البحث وعلة الدلالة على الفساد الحرمة المتأتية من النهي، مو النهي بما هو هو، النهي ومن ورائه شنو ورائه الحرمة. هذه الحرمة هي التي استدعت فساد الشيء الذي تعلق به النهي. إذا الملاك في مفسدية الشيء، الملاك والسبب والعلة والمناط والضابطة ما شئت تعبر في مفسدية الشيء، هو شنو؟ كون ذلك الشيء محرما، شيء محرما فيقع فاسدا. واضح؟ على تفصيل كيف ان شاء الله بين العبادات والمعاملات. زين، وهذا الملاك موجود لما موجود وهو الحرمة؟ موجود او ليس موجودا في التبعي؟ موجود في التبعي. فان دلالة النهي على الفساد على القول به، اي اذا قلنا ان النهي عن الشيء يقتضي فساده، فيما اذا لم يكن، يعني فيما اذا لم يكن النهي مسوقا للارشاد اليه الى الفساد. ليش هذا القيد؟ طبعا اذا كان النهي مسوقا يعني النهي ارشادي، هذا معنى النهي الارشادي، اي النهي الارشادي الى الفساد، فقطعا يكون الشيء فاسدا بعد ما نحتاج الى الملازمه. يعني اذا كان النهي ارشاديا، اذا حصل لدينا علم ان هذا النهي ارشاد الى مفسدية الشيء، بعد نحتاج او لا نحتاج الملازمه؟ لا نحتاج الملازمه. على اذا فيما اذا لم يكن النهي مسوقا للارشاد اليه الى الفساد، انما يكون، يعني انما يكون دلاله النهي على الفساد ملاك دلاله النهي على الفساد، علة دلالة النهي على الفساد قال لدلالته، أي لدلالة النهي على الحرمة من غير دخل. هذا يبدأ تعريضا بين المحقق القمي، لأن المحقق القمي جعل المناط في المفسدية مو دلالة النهي على الفساد، دلالة النهي على أن النهي ماذا يستتبع؟ يستتبع العقوبة. لذلك العبارة المشهورة عن أنه قلنا شنو؟ كل ما لا يوجب عقابا لا يستلزم فسادا، ما لا يوجب العقاب لا يكون فاسدا. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح. إذا تريد الصحيح عبارة المحقق القمي، ما لا يوجب عقابا شنو؟ ما لا يوجب عقابا لا يستلزم أو لا يستلزم فسادا. نقول الصحيح مو لا ما لا يوجب عقابا، ما لا يكون حراما لا يستلزم فسادا. قال من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته، أي مخالفة النهي في ذلك، في ذلك أي في دلالته على الفساد، كما توهمه المحقق القمي مدعيا أن الملاك في المفسدية هو مو دلالة النهي على الحرمة بل دلالة النهي على العقاب. نقول لا دخل للعقوبة على الفساد، بل أن ما له دخل وملاك هو في الواقع الحرمة. ويؤيد ذلك، شنو ذلك؟ يعني هو يؤيد من كون الملاك هو أي شيء؟ الحرمة، وبالتالي يكون شاملا أو لا يكون شاملا للتبعي؟ يكون شاملا للتبعي. أنه يعني أن المحقق القمي تبعا للأصوليين أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده، أي فساد الضد إذا كان الضد عبادة. كم العبارة؟ فتفسد الصلاة، فتفسد الصلاة عند ترك الإزالة المأمور بها، مع أن النهي المتعلق بالصلاة المضاد للإزالة غيري تبعي، وهذا يكشف عن دخول النهي السبعي في محل النزاع وعنوان المسألة والباب، وأن استحقاق العقوبة على المخالفة لا دخل له في الفساد، لا دخل له في الفساد. ما نسمي هذا تمام الأمر الثالث. الأمر الرابع، سيأتي دلالة أن الأمر بالشيء أو أن النهي عن الشيء يقتضي فساده. نسأل ما المراد من الشيء؟ النهي، النهي عن الشيء يقتضي أو لا يقتضي فساده، أي فساد الشيء؟ سؤال. هسه انتهينا من مولانا، جاي انتهينا من النهي، جاي نفصل عبارة عبارة في عنوان المسألة. نكون أول مرة نفهم البحث وين حتى نشتعل الطرقين. يقول المصنف فمراد من النهي أي نهيين؟ مطلق النهي، المستتبع للحرمة والمستتبع للعقاب. نأتي إلى الشيء، ما المراد من الشيء؟ يقول الشيء صارت أن يكون عبادة وصارت أن يكون غير عبادة. حتى ما يعنينا غير العبادة سيأتي في مرحلة آخر. نأتي إلى المولانا إلى العبادة، ما المراد من العبادة؟ واضح؟ جاي أشرح الآن يا كلمة، كلمة الشيء، قلنا الشيء إما أن يكون شنو؟ عبادة أو غير عبادة. في الأمر الرابع راح نشرح من منه يا كلمة كلمة العبادة، وكيف إن شاء الله بالأمر الخامس نبين شنو يعني بحث عام غير العبادة وكذلك العبادة. إذن المراد من الشيء الذي يتعلق به النهي تارة يكون عبادة وتارة غير عبادة. نأتي إلى العبادة، أن النهي عن العبادة، وقلنا خلينا نرفع كلمة الشيء شنو نخلي مكانها؟ خلي عبادة. النهي عن العبادة يقتضي أو لا يقتضي الفساد؟ ما المراد من العبادة؟ قال المصنف المراد من العبادة اللي هي قسم إما بمقسم من والمقسم الشيء، وقلنا الشيء مقسم إما لعبادة وغير العبادة. ما المراد من العبادة في عنوان المسألة؟ يقول العبادة المفروض عنها في هذه المسألة تطلق على شيئين، تارة أن يكون الشيء اللي هو عبادة بنفسه وبذاته عبادة بقطع النظر عن تعلق الأمر بها، يعني لولا النهي لكانت عبادة بذاتها بنفسها ولا تحتاج إلى أمر. وأظهر مصادقه هو شنو مولانا؟ السجود لله والخضوع له تعالى والتقرب من حضرته، فإنه أي سجود لله بما هو هو بذاته لولا تعلق النهي به مثلا لكان شنو مولانا؟ لكان بذاته عبادة، يعني هنقول عبادية التقرب لا تحتاج إلى الأمر بها، بل بذاتها بنفسها بقطع النظر عن وجود الأمر هي عبادة. إذن المصداق الأول والمعنى الأول والقسم الأول والصورة الأولى ما شئت تعبر من العبادة اللي هي قسم من أقسام المقصد، المراد من العبادة هو ما يكون الشيء بنفسه بذاته بقطع النظر عن تعلق الأمر به يكون عبادة ويصلح للمقربية لولا النهي. فورود النهي عليه لا يرفع عباديته، يبقى على ما هو عليه لكن لا يصلح للمقربين، لا يصلح للمقربين، يعني بعد ورود النهي على هذا القسم لا يرفع في كونه أصل عبادة لكن لا يصلح التقرب به. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أو المصداق الثاني من العبادة، واضح؟ هو ما يكون عبادة بعد تعلق الأمر به، يعني لو لا تعلق الأمر به لما كان عبادة، ولكن لو كلامنا لو، ولو حرف امتناع من امتناع، لو تعلق به أمر لكان عبادة. مثاله هو صوم يوم العيدين وصوم وصلاة وصوم الحائض، فإنها ليست عبادة. عفون صوم العيدين هي ليست عبادة. ويعني لكن لو أمر بها، لو جاء بها أمر، تكون أو لا تكون عبادة؟ تكون عبادة. فإذا عباديتها إنما تكون مرهونة ومرتبطة ومعلقة على وجود الأمر. هذا هو المراد من العبادة في عنوان المسألة. ها كلامنا في عنوان المسألة. لكن إذا تعلق بها نهي، كالنهي المتعلق بمن؟ بصوم يوم العيدين، بصوم الحائض، نسأل هل تكون العبادة فاسدة أو لا؟ هذا هو مراد من العبادة في عنوان المسألة، لا أن المراد التفسيرات الثلاثة التي سيأتي بيانها كما ادعاه المحقق القمي والشيخ الأنصاري. هسه احنا ما هو مراد من العبادة؟ مراد من العبادة ما ذكرناه. سيأتي إن شاء الله تعالى أن المصنف بارك يمي عندما قال المراد من الشيء إذا كان عبادة هو هذين المعنيين، تعريض ورد ونقض على أستاذه الشيخ الأنصاري وكذلك المحقق القمي من تفسيرهم للعبادة الواردة في عنوان المسألة بتفسيرات غير صحيحة، حيث أنهم أي القمي والشيخ الأنصاري، وتحديدا الشيخ الأنصاري مثلا في رأي والقمي في رأيين، أنهم فسروا العبادة في عنوان المسألة وما يصح للتعبد به، فإذا صح التعبد به كان عبادة، وإن لم يصح التعبد به لم يكن عبادة. أقصد يا عبادة مولانا، أأكد عبادتنا، أقصد يا عبادة العبادة في عنوان المسألة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقولون لا، المراد من العبادة هو ما يصلح أو أن يؤتى به بقصد النية، فإذا أتي به بقصد النية كان عبادة، وإذا لم يمكن أن يقصد النية به فلا يكون عبادة. هذا التفسير الثاني للعبادة في عنوان المسألة. التفسير الثالث هو ما لا يكون، يعني لولا لما اشتمل على مصلحة، يعني بعبارة أخرى ما كان مشتمل شنو على مصلحة هو الذي يكون عبادة. هذه التفسيرات الثلاثة تفسيرات لم يرتضها المصنف. لماذا؟ لم يقبل بتفسير العبادة في عنوان المسألة، لا ما يصح للتعبد به، ولا ما لا يصح للتقرب به أي نية، وما لا يكون مشتملا على المصلحة. ليش ما تضاهم التافتين؟ لأنه بهذه العناوين الثلاثة يعني معناها لا يصح أن يتعلق بها له. وأنت مو تريد من الشيء العبادة، مقول هل أن النهي المتعلق بالشيء يفسده أو لا يفسده؟ كون مو أول مرة الشيء اللي يغرض من أدياه هو الشيء العبادة، كون مو يصح أو لا يصح تعلق النهي به أو لا يصح. طبعا إذا لا يصح أن يتعلق النهي بالشيء هذا خارج عن محل الكلام وياك. فإحنا في بحثنا نناقش أن الشيء يقبل أولا تعلق النهي به، وبعد القبول تعلق النهي به نسأل أن هذا الشيء الذي قبل أن يتعلق به الشيء النهي محكوم بفسادها أو لا. لأن إذا كان ذلك الشيء لا يصح أن يتعلق به النهي، بعد نسأل أنه داخل في محل الكلام أو ليس داخل في محل الكلام؟ عبارة واضحة أو مو واضحة؟ أن المراد من الشيء في عنوان المسألة هو صح أن يتعلق به النهي، أما إذا لم يكن النهي لا يصح أن يتعلق به النهي فهو خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام من هو شيء يصح أن يتعلق به النهي، وبعد أن يتعلق به النهي نسأل أن هذا الشيء الذي قبل لتعلق النهي به يكون فاسدا أو لا يكون فاسدا. أما إذا كان الشيء يأبى ويمنع من أن يتعلق به النهي فلا يكون داخلا في عنوان المسألة. خب هذا واضح؟ مسألة هذه العناوين والتفسيرات الثلاثة للأنصاري رحمه الله والقمي تقبل أو لا تقبل بتعلق النهي به؟ تقبل أو لا تقبل؟ قال المصنف لا تقبل، لأنه إذا كان فيه أمر من جهة التعبد تفسير الأول أو من جهة النية التفسير الثاني أو من جهة المصلحة، كيف لنا الشيء إذا كان مأمورا به؟ شلون فهمنا مأمورا به؟ التفسير الأول التعبد به، ومن هو الذي يصح أن يتعبد به؟ المأمور به. من الذي يقبل النية؟ المأمور به. من الذي يكون ذا مصلحة؟ المأمور به. حتى وإذا كان ذلك الشيء مأمورا به، كيف يصح أن يتعلق به النهي؟ إذا صح أن يتعلق به النهي مع كونه مأمورا به، هذا معناه استلزام اجتماع حكمين على شيء واحد، وهذا ممنوع كما ذكرنا في المباحث السابقة. يعني إذا تفسيرات القول من العبادة عنوان المسألة لا يمكن. المراد من العبادة أي الشيء هو مما يصح أن يتعلق به النهي، أما إذا كان لا يقبل النهي فلا يدخل في عنوان المسألة. الأمر الرابع، الأمر الرابع ما هو المراد طبعا من الشيء إذا قسمنا الشيء إلى العبادة وغير العبادة؟ ما المراد من العبادة؟ قال المصنف ما يتعلق به الشيء إما أن يكون عبادة أو غيرها. ما نعقل في المقام النهي لو يتعلق بالعبادة، مثاله شنو؟ تعلق النهي بالصلاة. طب النهي تعلق بالصلاة، مثال غيره كتعلق النهي بمقاربة الزوجة مثلا في فترة الحيض. طب هذا نهي لو مو نهي؟ نهي. لكنه مقاربة الزوج لزوجته عبادة لو مو عبادة؟ ليست عبادة، لكن تعلق به النهي. يعني النهي يصح أن يتعلق بالعبادة وبغير العبادة. مثال صح تعلق النهي بالعبادة، فتعلق النهي بمن؟ بالصلاة. يصح أن يتعلق النهي بالصلاة، كالصلاة مثلا شنو؟ مع مزاحمتها للإزالة ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة. ويصح أن يتعلق النهي بغير العبادة، كالنهي عن البيع في وقت النداء، كالنهي عن مقاربة الزوجة، إلى آخره، كالنهي عن أكل الميتة ونحو ذلك. ما يتعلق به النهي إما أولا عبادة أو غير العبادة. زين، هل سنأتي إلى الشق الأول؟ من هو الشق الأول؟ ما المراد من العبادة؟ قال العبادة يراد منها أحد أمرين. الأمر الأول والمراد بالعبادة هنا أي في عنوان المسألة، بعض النسخ هنا المعنى واحد، ما يكون، هاي الصورة الأولى. فإذا سئل ما المراد من الشيء في عنوان مثلا عبادة أو غير عبادة، العبادة ما المراد من عسل؟ أحد معنيين. المعنى الأول ما يكون بنفسه، بنفسه أي بذاته، وبعنوانه عبادة له تعالى وموجبا بذاته بنفسه للتقرب من حضرته تعالى لولا حرمته، يعني لولا الحرمة التي ثبتت له من جهة النهي. كملوا يا عبارة ما دام عندنا وقت. فإن السجود لله تعالى والخضوع له عبادة بنفسه وبذاته لا بالأمر، لا بالأمر. شو يبالك يمي؟ عبادة السجود نشأت من الأمر بها أو بما هي هي عبادة؟ بما هي هي عبادة، يعني أمر بها أو لم يؤمر بها هي تكون شنو لنا؟ عبادة. كم العبادة؟ فإذا تعلق به النهي لا يخرج عن كونه عبادة. مثل ما كما في موارد التقية مثلا، على سبيل المثال لو كانت هناك تقية تقتضي عدم السجود لله، تعلق النهي مثلا بالسجود لله مثلا، هذا يخرج، هذا النهي يخرج عن عبادية السجود أم يبقى السجود بما هو هو عبادة؟ يبقى. جن كمل، لا يخرج عن كونه عبادة لكون عباديته ذاتية، بل يخرج بسبب النهي. عن المقربية. ولذا قال المصنف ما يكون موجبا بذاته للتقرب لولا حرمته. كم العبارة؟ قال المصنف للتقرب من حضرته لولا عبارة كالسجود والخضوع والخشوع. طبعا السجود الخضوع والخشوع عادة تراد منها معنى واحد، الخضوع والخشوع والتذلل إلى آخره، عادة تطلق ويراد منها معنى واحد. له تعالى وتسبيحه وتقديسه أيضا عادة تطلق ويراد منها معنى واحد. جيد. أو هذا من هو أو؟ هذا القسم الثاني. من هو العبادة المراد في عنوان المسألة؟ أن عباديتها تكون بعد من؟ بعد تعلق الأمر بها. يعني لو لم يتعلق به الأمر لا تكون عبادة. أو لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط الأمر، لا يكاد يسقط الأمر إلا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله، أي من الأوامر العبادية نحو. هذا مثال الصورة الثانية، مثال القسم الثاني، مثل أو نحو صوم يومي العيدين والصلاة في أيام الحيض مثلا. كم العبارة؟ فإنهما لا يكونان عبادة بذاتهما بل بالآم. هل تفسرنا معنى العبادة؟ شو عبارة كلمة؟ هاي لا، هاي لا تقدر تخلي هيك العنوان جانبي به. التفسيرات الأخرى للعبادة في عنوان المسألة، هناك ثلاث تفسيرات في عنوان العبادة للعبادة في عنوان المسألة. هذه التفسيرات الثلاثة ارتضاها أو لم يرتضيها المصنف؟ لم يرتضيها. المعنى الأول لا، يعني لا أن المراد من العبادة في عنوان المسألة لا، أي لا أن المراد من العبادة في عنوان المسألة ما أمر به لأجل التعبد به كما ادعاه الشيخ الأعظم. قال الشيخ الأعظم أن المراد من العبادة هو ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التفسير الأول وهو غير مراد. التفسير الثاني ولا، يعني ولا أن المراد من العبادة لا، يعني ولا أن المراد من العبادة ما تتوقف صحته على النية، على النية على قصد القربة. طبعا إذا شوية بالكم إذا توقف الصحة على قصد القربة إذن هو مأمور به لو ما مأمور به؟ مأمور به. وإذا كان مأمور به بعد لا يقبل أن يتعلق به نهي، لأن إذا قبل أن يتعلق به يعني يستحيل بعد أن يتعلق به نهي، لأن إذا صح أن يتعلق به نهي عبارة أخرى عن من؟ عن اجتماع حكمين متضادين في شيء واحد فهو خارج عن محل الكلام. قال ولا ما تتوقف صحتي على النية كما ذكره القمي في قوانينه. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث ولا ما لا يعلن، يعني ولا أن المراد من العبادة ما لا يعلن انحصار المصلحة فيه في شيء كما عرفت. بعض النصف كما عرف كما عرفت كما عرفت بكل منها، أي من هذه التعاريف الثلاثة أو هذه التفسيرات الثلاثة العبادة. هذه التفسيرات غير صحيحة، طبعا بالمناسبة هي قد تكون صحيحة بلحاظات بس هنا غير صحيحة. قد واحد يشتري يقول ليش هي العبادة، قد واحد في الذهن سؤال يقول ليش هي العبادة مو ما يتوقف عليها قصد القربة؟ ليش تقول العبادة ليست مما يتوقف فيها قصد القربة؟ التفسير الثاني لا لا، أنا أسلم أنها العبادة ما شنو ما يتوقف عليها قصد القربة، لكن أريد من أي عبادة مولانا؟ العبادة في عنوان المسألة. رجاء ليس عندك توهم وسؤال في ذهنك ما تريد الطرحة، قد الواحد يقول ليش هو العبادة مو ما أمر بنا لأجل التعبد به؟ كلام صحيح، مو العبادة المشتملة على المصلحة، لا لا التفسير الثالث، مو العبادة اللي شنو مولانا ما تتوقف صحتها على ماذا؟ نعم صحيح، أنا ما عندي مشكلة، بس هاي تفسيرات العبادة مو في مقامنا، مقامنا المراد بالعبادة أي عبادة؟ ما ذكرنا، أما هنا أي في عنوان المسألة لا يمكن أن نفسر العبادة في عنوان مسألتنا بأحد هذه التفسيرات الثلاثة، واضح؟ ضرورة هذا التعليل ودليل المصنف لعدم إمكان أخذ التعريفات الثلاثة في عنوان المسألة. ليش هذه التعريفات الثلاثة لا يمكن أن تكون مرادة وصحيحة في عنوان المسألة؟ ضرورة أنها أي أن العبادة بواحد منها أي من هذه التعريفات الثلاثة لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي. يعني شنو معناها؟ معنى أن الشيء بين قوس العبادة يكون في مرحلة سابقة شنو؟ يعني قبل ما نقول هذا الشيء فاسد أو مفاسد الذي تعلق به النهي يكون في مرحلة سابقة هو صحت أن يتعلق به نهي، وإذا تعلق به النهي نسأل أن هذا الشيء الذي تعلق به النهي شنو مولانا؟ فاسد أو ليس بفاسد. أما إذا كان الشيء لا يصح أن يتعلق به النهي فلا يمكن أن يكون داخلا في عنوان المسألة. أما لماذا لا يمكن أن يتعلق النهي بالعبادة إذا فسرت بها أحد هذه التفسيرات الثلاث؟ ليش لا يمكن؟ لأنه بأحد هذه التفسيرات الثلاثة تكون العبادة شنو مرانة؟ مأمور بها، وإذا كانت مأمور بها استحال أن يتعلق بها نهي، لأنه إذا جاز أن يتعلق بها نهي معنى عبارة أخرى عمن؟ عن اجتماع حكمين متضادين في شيء واحد، وقد منحنا في المبحث السابق مع ما أورد حتى بعد هذا الشيء درس كلمة إنشاء يقول أنه إجا صاحب الفصول وإجا ظل ينقض بهذه التعريفات، التعريفات الثلاثة هذه لا يصح أن تفسر بها العبادة. المصنف هسه يريد يستنصر لأستاذه يعني شيخ الأنصاري ويريد أن يستنصر للقمص، يقول إذا تريد تنقض شوية ذلك مني رد على صاحب الفصول، صاحب الفصول نقض على التعريفات الثلاثة، يقول أنا لا أوافق المحقق صاحب الفصول، قبل شوية أنت نقضت على التعريفات مصنف قبل شوية رجع الآن استنصره للشيخ الأنصاري، يقول أنا ما أقبل رد الفصول على الشيخ الأنصاري وعلى المحقق القمي لأنه ناقش في التعريف، وهذا التعريف شو متناقش فيه؟ هو ليس تعريف حقيقي بالحد والرسم حتى يناقش، هو تعريف اسمي، يعني نقاش المحقق صاحب الفصول نقاش ليس في محله، لأن ناقش في التعريف في كونه شنو؟ لا يكون مانعا جامعا إلى آخره، شو العلاقة؟ خليكم، إنما أراد الأنصاري والقمي من التعريف فقط تعريف شنو مولانا؟ تعريف اسمي، شنو التعريف الاسمي؟ تبديل لفظ في لفظ. بعد تنقض علي أن هذا التعريف لا يكون جامعا مانعا، ومن قال أن الشيخ الأنصاري أراد أن التعريف العبادة بالحد والرسل أي التعريف الحقيقي؟ فإشكال الفصول في محله أو ليس في محله. مع ذلك ترى المصنف لم يقبل على الأنصاري، لكن مو ما قبل على تعريفه يعني تعريف اللفظي، بل ما قبل على تعريفه وين؟ في كونه عنوانا للمسألة. فإذا إشكال الفصول ليس في محله، مع ما أورد عليها أي على هذه التعريفات الثلاثة بالانتقاض طردا أي ليس طاردا الأغياء أو عكسا أو بغيره أي بغير الطرد، يعني ما يستلزم الدور خاصة بالتعريف الثاني لأنه يستلزم الدور، كما يظهر يعني كما يظهر هذه الإيرادات من مراجعة المطولات اللي هو الفصول الغروية لصاحب الفصول، وإن كان نفس يجي يرد المصنف على ماذا؟ على الفصول وصيل، وإن كان الإشتار والإيراد من بذلك أي بذلك أي بالنقض طردا وعكسا ودورا فيها أي في هذه التعريفات في غير محله. ليش في غير محله تعريف؟ لأجل هذا الذي تصل للشيخ الأنصاري، لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم، يعني ليس التعريفات حقيقية. الشيخ الأنصاري ما راد يعرف العبادة تعريف حقيقي، بل يعني بل أن هذه التعريفات من قبيل شرح الاسم. شنو شرح الاسم؟ أي تبديل لفظ بلفظ، هذا معنى شرح الاسم. المراد بحد ولا برد يعني ليس التعريفات حقيقية. إذن هي شنو التعريفات؟ قال بل هي من قبيل شرح الاسم. وشرح الاسم هو شنو مولانا؟ تبديل شنو؟ لفظ بلفظ. مثل على سبيل المثال شلون احنا نقول مثلا بلي؟ أحسنتم على تعريفات أخرى. كما نسألنا عليه غير مرتين، طبعا كما تقدم إذا تتكون في مبحث المشروط والمفرط عندما أشكل على هذه التعريفات قال المصنف أنها تعريفات لفظية، فلا وجه لإطالة الكلام في النقد والإبرام في تعريف العبادة. لذلك المصنف ما أشكل على تعريف العبادة، أشكل بنا في تفسيرها، في تفسير المراد من العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة، لأن عادة المصنف وطبيعة المصنف أنه لا يناقش في التعريف. والحمد لله رب العالمين. هو أبدأ صوت إياكم، شنو وضعكم في المشروع الثاني؟ أطلع أسبوع كامل؟ كل منو ما أطلع أسبوع؟